إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الموت والحياة ابتلاء للعباد. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل سبحانه وتعالى الخير والشر في هذا الوجود ليستخرج من عباده المؤمنين أنواع عبوديته، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يمتحن عباده سبحانه وتعالى بأنواع الخيرات المسرة وأنواع الشرور المضرة، يبتليهم سبحانه وتعالى لينظر كيف يعملون، ليفروا إلى الله سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يقدر على عباده أنواع الذنوب وأنواع المصائب، أنواع المعائب والمصائب، ليفروا إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأوا إليه ويتضرعوا إليه وينكسروا له. وهذه أنواع من العبودية لا تحصل للإنسان إلا بوجود أسبابها ومقتضياتها، فلذلك يقدرها الله العليم الحكيم بعلمه وحكمته وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وما أكثر ما ورد في الكتاب والسنة عن الأمر بالفرار إلى الله منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فأنت تفر من الله إليه، تفر منه سبحانه وتعالى، لأنه خالق الخير والشر وهو مقدر المقادير كلها. تفر منه لأن ما يضرك من ذنوب أو مصائب إنما أصابك ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن إنما أصابك بها لكي تفر إليه سبحانه وتعالى وتعود وتتوب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأعوذ بك منك، أحتمي بك يا رب منك، أن تقدر علي ما لا يرضيك، أو أن تقدر علي بلاء لا أصبر عليه، أو أن تقدر علي ما يبعدني عنك. ولا يفر أحد من الله عز وجل إلا إليه، ولا يعيد منه سبحانه وتعالى سواه. وكما في قصة الثلاثة الذين خلفوا قال سبحانه وتعالى: حتى قال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى قدر أن يفعلوا هذا الذنب لينكسروا لله سبحانه وتعالى، قدر وقوع الذنب منهم، ثم قدر تخليفهم وعدم قبول أمرهم لما اعترفوا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أقروا بالذنب واعترفوا بالخطيئة وأنه ما كان لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن أولئك الذين قبل منهم الاعتذار، الذين اعتذروا بالأعذار الكاذبة الباطلة، فقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. فما قبل الله منهم رغم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم ظاهرا، وإنما يقبل الله عز وجل الصادقين المتقين. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة 50 ليلة أمر المسلمين بهجرانهم ومقاطعتهم وترك كلامهم لما صنعوا واجتروا، وكان ذلك دواء وعلاجا وشفاء لهذا المرض، مرض الذنب والمخالفة وإيثار الدنيا على الآخرة، الذي لو ترك لأهلك الإنسان ودمر قلبه. والله عز وجل يبتلي العبد بأنواع البلايا لينظر في نفسه، وربما يؤخر الفرج عنه لكي يقف مع نفسه حتى يشعر بالضيق الذي أصابه بسبب الذنب، وبالضيق الذي يقدره الله عز وجل عليه بسبب إدبار قلوب المؤمنين عنه. وهذا أمر حتى ولو لم يقع بالهجرة المشروعة لأصحاب الذنوب، فإنه يقع بتقدير الله سبحانه وتعالى نفرة بين أهل الإيمان وبين العاصي والفاسق والمبتدع. وذلك أن قلوب المؤمنين مليئة بالنور، وعندهم من الفراسة والهداية ما يجعلهم يقبلون على من أحبه الله سبحانه، وهذا كله بجعل الله لهذا الحب والود في قلوبهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لما أحبهم عز وجل قذف الحب في قلوب عباده المؤمنين لهم، وهم شهداؤه في أرضه. فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما في الأرض معناه قلوب أهل الإيمان، فهم المعتبرون في هذا الأمر كله، حبهم وبغضهم هو العلامة. وأما حب عبيد الهوى وأكثر الخلق فإنهم لا يعتبرون، لا قيمة لهم ولا وزن لهم، إنما خلقوا لأجل غيرهم. في الحقيقة خلقوا لكي يعبد المؤمنون ربهم من خلال معاملتهم، فإن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. حتى الكفرة إنما خلقهم ليعبد الله المؤمنون، ليعبد المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى من خلال مجاهدتهم ودعوتهم إلى الله والصبر على أذيتهم والتضحية والبذل في سبيل الله في محاربة كفرهم وشركهم. فقد خلق الله عز وجل هؤلاء لغيرهم في الحقيقة، خلقهم لكي يعبد المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. فلا قيمة إذن لحبهم وبغضهم، إذ هم عبيد الهوى وعبيد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، إنما يحبون ويبغضون بناء على أهواء النفوس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإنما العبرة بإقبال قلوب المؤمنين أو إدبارها وبغضها. ولذلك إذا وجد الإنسان علامة حب الله بإقبال قلوب المؤمنين الصادقين وليس مجرد المظاهر الخارجية التي قد تكون في أكمل صورها وألطف معانيها لكنها ليست نابعة من القلوب حقيقة، فإن الحب في القلب إنما يجعله الله سبحانه وتعالى. وقد يبش الإنسان في وجوه أقوام وقلبه يلعنهم، وقد يحسن الإنسان معاملة غيره وهو لا يحبه بل يبغضه في الله سبحانه وتعالى. لذلك يجد المؤمن انفساحا وانشراحا بصدره عند إقبال قلوب المؤمنين، ويجد ضيقا يشعر بأن الأرض كلها قد ضاقت عليه بسبب إعراض المؤمنين عنه، وهذا أمر قدري كوني، كما أن المؤمنين مطالبون به شرعا لمن ظهرت مخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله على العبد الذنب لكي يشعره بالانكسار وأنه قد أخطأ، وخطأ لا ينجبر إلا بأن يجبره الجبار سبحانه وتعالى، ثم أشعره بالضيق الذي يكون يحيط به بسبب إعراض المؤمنين عنه وإدبار قلوبهم عنه، كما قال عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وإنما ضاقت على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا لأن المؤمنين تنكروا لهم، كما قال كعب رضي الله تعالى عنه لما ذكر جفوة المسلمين عنه قال: فتنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. وبالقطع واليقين كانت الدور والمنازل، وكانت قطع الأرض كما هي صخورها وجبالها، ولكن تنكرت، شعر بالنكارة حتى من الجماد. وذلك أن هذه الجمادات والكائنات لها إدراك، فهي تضيق بالكفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستريح ومستراح منه عندما مر بجنازة، قال: أما المؤمن فيستريح من الدنيا وهمها وكربها، قال: وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، البلاد تستريح من الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل عن فرعون وقومه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فدل ذلك على أن أهل الإيمان تبكي عليهم السماوات والأرض، يبكي عليه مكانه الذي يعبد الله فيه، ويبكي عليه مكانه الذي يرتفع عمله إليه في السماء. فأما الكفرة فلا تبكي عليهم السماء والأرض. فهذه علاقة بين المؤمن وبين ما حوله من الجمادات، فكيف بالأحياء من المؤمنين؟ إن قلوبهم لتفل إليه، فإذا أعرضت عنه شعر بالجفوة وشعر بالمكارة، وإنما شعروا بالضيق لأجل إعراض المؤمنين عنهم، خاصة إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حاولوا كسر هذه الجفوة، وكان كعب يقول: فآتي فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول في نفسي: أحرك شفتيه لرد السلام أم لا، وأصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، وإذا نظرت إليه أعرض عني. فهو يحاول كسر هذا الإعراض وهذه الجفوة، خصوصا من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يستمر الأمر الذي شرعه الله وقدره حتى يصل الأمر إلى غايته، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا ضيق يقدره الله على العباد بسبب الذنوب ليلجأوا إلى الله، وضاقت عليهم أنفسهم، لأن الذنب يصيب الإنسان بضيق، ويصيبه بهم وكرب، ويصيبه بشعور بالتعاسة. أكثر الناس لا يدري من أين أتى، أي أكثر الناس لا يدرون من أين يأتيهم الهم والغم، فيسعون إلى تفريجه بأنواع المسكرات والمخدرات، بمزيد من المعاصي والشهوات ليزدادوا هما وغما، ولكنهم يريدون أن يغيبوا عن الوعي ويغيبوا عن الواقع. إذا تجد أن أنواع اللهو في حياة البشر هي أكثر أنواع المهن ربحا عند الناس، فتجد تجارة المخدرات أعظم تجارة، رابحة خاسرة في الحقيقة، رابحة عند الناس خاسرة، كذلك الخمر، كذلك أدوات اللهو، الملاهي واللعب هي أكثر ما يشغل الناس. انظر إن من أنجح المشروعات وأخسرها في الحقيقة، أيضا من أنجحها عند الناس أن يفتح مكان لهو، كالمقاهي مثلا التي تمتلئ بأنواع المحرمات من دخان ونرد وشطرنج ودمن وغير ذلك من المحرمات، فضلا عن الغيبة والنميمة والكذب وقتل العمر الذي هو وقت الإنسان، والنظر إلى العورات المكشوفة على وسائل الإفساد المسمى بالإعلام وعلى الطرقات التي صارت مليئة بأنواع المنكرات. والله إن هذا بسبب الضيق، إنما شعر الناس بالضيق فبحثوا عن التفريج وبحثوا عن الفسحة، بحثوا عن اللعب، ولذلك تجد بآلاف الملايين الأموال تنفق على أماكن اللهو واللعب على سواحل البحار وفي المدن السياحية وغير ذلك، وكل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز للمسلم أن يعمل فيها ولا يعين عليها. وتجد أماكن اللهو أيضا كالسينما والمسرح وشواطئ البحار مليئة بهذا، كل ذلك بسبب الضيق. أكثر الناس لا يفكر من أين جاء الضيق، أتظنون أنه جاء بسبب قلة المال؟ لا والله، فإن الذي يفعل هذه الأنواع من اللهو عنده من المال، وإلا لما أنفق. أترون ذلك بسبب ضيق المساكن أو بسبب شدة الحال؟ إن أكثر هؤلاء الذين معهم الأموال يبحثون عن وسائل اللهو، عندهم مساكن واسعة. الضيق عباد الله إنما أتى بسبب الذنوب، وإن كان كثير من الفقراء أيضا يجتمع عليه الضيق مرتين بسبب أنه ما فقه لماذا جعله الله فقيرا، فهو دائما متطلع إلى الآخرين ويقارن نفسه بغيره، ويحصل له من عدم القناعة ما يمرض قلبه ويزيده هما إلى غمه وهمه والعياذ بالله، فيجتمع عليه بلاء البعد عن الله وبلاء فراغ اليد من الدنيا والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. الحقيقة أن الضيق يحصل في النفس بسبب الذنوب، بسبب الإعراض عن الله، فإن القلب خلق حنيفا مائلا إلى الله معرضا عن غيره، فإذا وجه إلى غير وجهته كان خلاف طبيعته، كان خلاف فطرته التي فطر عليها، إذا وجه لغير الله كان في بلاء وكرب، كآلة صنعت وصممت لتؤدي وظيفة فإذا بها تؤدي عكسها فلا بد أن تتكسر، وضع عليها قيم لا يحسن استعمالها، يستعملها مقلوبة في عكس ما صنعت له. فالقلب صنع، خلق ليكون مكانا لعبودية الله، لتحل فيه محبة الله وتعظيمه والانقياد لأمره سبحانه وتعالى. فجعلت النفس الأمارة بالسوء قيمة عليه، بدلا من أن يكون هو قيما عليها آمرا لها ناهيا لها عن المنكر، بدلا من ذلك حبسته هي وصارت قيمة عليه، عدوة لدودة، عميلة للعدو الأكبر إبليس اللعين الشيطان الرجيم، عميلة له تسيمه سوء العذاب والعياذ بالله. فيشعر بالضيق أعظم الضيق، لأن النفس الأمارة بالسوء توجه المملكة، توجه الجوارح إلى حيث لا ينبغي أن توجه، إلى ضد مصلحة القلب، إلى إطلاق البصر إلى الحرام وسماع الأذن للحرام ونطق اللسان للحرام من سب وبداء وغيبة ونميمة وكسب للمال من حرام وإنفاق له في حرام ومشي بالرجل في الحرام وطعام وشراب بالحرام ولبس بالحرام وعدم حفظ بالفرج وإيقاؤه في الحرام والعياذ بالله. فترتب على ذلك أعظم البلاء على الإنسان فأشعر بضيق. الله عز وجل ضرب لنا المثل لهؤلاء الثلاثة، ضاقت عليهم أنفسهم وكل منا فليجرب، فإن الذنوب ولا شك تصيبه بالضيق تضيق عليه نفسه. وإن كان هذا الضيق إذا جعل الإنسان يفر إلى الله سبحانه وتعالى ويظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فهذا هو نجاة الإنسان، فهذا هو الذي يعالج الإنسان به الضيق الذي في نفسه والهم والكرب الذي يصيبه. وأما إذا فر لغير الله كما ذكرنا، من يفر من الضيق إلى مزيد من المعاصي، فهذا الذي ما أراد الله به خيرا ولا قيمة له ولا وزن. إنما كان هؤلاء الثلاثة الذين وصل بهم الحال إلى ما وصل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يئسوا من الناس لأنهم حاولوا كسر الجفوة فما استطاعوا، يئسوا من أنفسهم، فهي هي سبب الضيق، ضاقت عليهم أنفسهم، علموا أن ذلك بقدر الله، ما سلط الله عليهم ذلك إلا بسبب ذنوبهم، ففروا إلى الله بالتوبة. وكان الأمر في الحقيقة توبة من الله عز وجل أولا عليهم ليتوبوا. قال تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. والتوبة المذكورة ثانيا هي الواقعة أولا، والمذكورة أولا هي الواقعة ثانية. أعني بذلك أن الله ذكر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه ذكرت أولا وقد وقعت في الحقيقة آخرة. فإن التوبة الأولى من الله أن أخذ بقلوبهم إليه سبحانه وتعالى، ووجه وجهتهم إليه، وأفهمهم حقيقة القضية، ألا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه، وأنه إنما يفر من الله إليه، وأنه إنما يستعاذ به منه سبحانه وتعالى. فعند ذلك اتجهت قلوبهم إليه بالندم والاستغفار والبكاء والعزم على عدم العودة وتعظيم الذنب. فإن العبد لا يحصل له الندم بمجرد أن يقع في خطيه أنه قد أخطأ، وإنما بأن يعظم الذنب الذي وقع فيه، يرى أن ذنبه كجبل يوشك أن يقع فيه، وهذا الجبل الكبير ليس بمجرد أن تنفخه يطير، هل تطير الجبال بالنفخ، وإنما برحلة طويلة حتى تبتعد عن مجال سقوط الجبل لو سقط. ونحن في خطر من ذنوبنا، وبالفعل يوشك أن ينزل بنا بسببها البأس. فلذلك لا بد وأن نرتحل بعيدا عن آثارها، حتى إذا وقعت على أحد لم يصبنا من ذلك شيء. أما الذباب الذي ينفخه الإنسان أو يشير إليه بيده فيطير، فهذه توبة المغرورين، فإنه يشعر بضيق وقوف الذبابة على أنفه فيحاول إزالتها بيده. أين توبتك أنت يا عبد الله من هاتين التوبتين؟ أين توبتك بالمقارنة إلى من وقف على أنفه ذباب فقال به هكذا، ومن وقف في سفح جبل يخاف أن يسقط عليه؟ نقول إن توبة الله سبحانه على العبد أولا، ثم هي سبب وقوع التوبة من العبد، وهي أن الله أخذ بقلبه إليه ونجاه من الغفلة التي يقع فيها أكثر الخلق، فلا يلتفتون إلى ما فعلوا وإلى ما يصيبهم وإلى ما قدر الله عز وجل عليهم، لا يلتفتون لا إلى شرع ولا إلى قدر، الأمور عندهم رغم أن الأمور كلها ظاهرة بينة أنها بتدبير الله، إلا أنهم في غفلة عن هذا. الأمور عندهم هي مجرد الأسباب الظاهرة، هي هؤلاء المحيطون بنا، هي كيد الكائدين ومكر الماكرين، أو حصول الأسباب فينا، الالتفات الكامل إلى الأسباب دون نظر إلى مسببها. أنت إذا وجدت غيرك يسعى في إيذائك ويمكر بك بالليل والنهار من كافر أو غالم، فتأكد أن نصيته بيد الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تلتفت إلى أنه هو الذي يفعل، هو الذي يمكر، هو الذي يصنع. ارتفع بنظرك إلى ما هو أعلى من ذلك. لماذا جعل الله نصيته متجهة إليك بالأذى؟ ولو شاء لصرفك لصرفه عنك، ولو شاء لأذهب مكره وكيده عنك، إنما قدر الله ذلك لتفر أنت إليه. وممن تفر؟ أولا من نفسك التي أمرتك بالسوء حتى فتحت عليك ثغرات الأعداء، وحتى جلبت هؤلاء الأعداء إلى أذيتك. هذه النفس هي التي تسببت بمعاصيها ومخالفتها لشرع الله سبحانه وتعالى في أن تنصرف قلوب الخلق إلى ضررك، فلا تغفل عن أن الله قدر ذلك عدلا سبحانه وتعالى وحكمة. وإذا انتبهت إلى ذلك علمت أنك لا تجد ملجأ إلا إلى الله، ولا تفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هو القادر على أن يصرف عنك أنواع الأذى، هذا فيما فيه تسبب للعباد. وأما ما يصيبك بلا سبب من العباد كالأمراض التي تحصل الإنسان، فيصبح الواحد منا وقد كان بالأمس سليما معافى، وإذا به أنواع الآلام تحل في بدنه، فهذه كليته، وهذا قلبه، وهذه ذراعه، وهذا خراج قد خرج في جلده، وأنواع لا دخل لأحد من الخلق بها إنما تقع في جسمه. فأكثر الناس أيضا يلتفتون إلى الأسباب، يقول لماذا وقع هذا المرض، السبب كذا وكذا، وينسون أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك ليفر العباد إلى الله وليلتجئوا إليه. وكم من إنسان يكون في قمة عافيته، والله بالأمس كان أناس بالأمس كانوا في صحتهم وعافيتهم، أصبحوا اليوم في إبل الأموات، إذا بأقاربهم قد فقدوهم. فهذا كله لنستفيد الفرار من الله عز وجل إليه، ونوقن وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أنه أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فنوقن بأننا لا يحصل لنا أمر إلا بتقديره، فهذه ربوبيته، ولا ننجو إلا بتوفيقه والتوجه إليه، وهذه إلهيته سبحانه وتعالى، توحيده بالإلهية. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. عباد الله، إنما يصيب المسلمين من أنواع البلايا والمحن مع قدرته التامة سبحانه وتعالى على أن يصرف عنهم البلاء، وعلى أن يعطيهم أنواع القوة والقدرة، وأن يوجه قلوب الكفرة المجرمين الظلمة إلى غير ما توجهت إليه من إهانة المسلمين وأذيتهم وضررهم. ولذلك لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه بمزيد من العبودية، من الخوف منه والرجاء له والحب له والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه سبحانه. بهذا تعتدل الأمور، لا ملجأ لنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الأسباب قد تحيط بنا حتى نعجز ولا نقدر على شيء، وهنا مع كمال اليأس من النفس وكمال اليأس من الخلق يحصل كمال التوكل على الله عز وجل، وكمال اللجوء إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يبتلي عباده بأنواع الضيق لينكسر له سبحانه وتعالى، الفقر، الأمراض، تسلط الأعداء، أنواع الآلام كلها، أنواع المحن والبلايا كلها قدرها الله عز وجل، كل ذلك لكي نيأس من أنفسنا ونيأس من الناس حتى تتفرغ همتنا إلى الله. أما أهل ضعف الإيمان أو أهل النفاق والكفر فإنهم إذا أصابهم شيء من ذلك يئسوا من رحمة الله والعياذ بالله، وذلك لقلة تعلق القلوب أو انعدام تعلق القلوب بالله عز وجل. اليأس من رحمة الله من صفة القوم الكافرين كما قال عز وجل عن يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال عز وجل عن ابراهيم قال: ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. فالمؤمن عندما يصيبه البلاء وتصيبه الذنوب كذلك، الذنوب بلاء مزدوج، إذ هو من نفسك وبقدر الله عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، مع قوله عز وجل: قل كل من عند الله. فالمصائب تصيب العبد بسبب ذنوبه وسيئاته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أصابك الله بها أيضا إن كنت مؤمنا لنفعك، أصابك الله بهذه الذنوب لكي تتوب، لأن الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وتوبة الله سبحانه وتعالى سابقة ولاحقة، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه توبة ثانية. توبة العبد بين توبتين من الله، توبة قبل الذنب ليتوب العبد ليرجع، وإذا تاب تاب الله عليه ثانية ليقبل توبته ويغفر ذنبه ويفتح عليه من أبواب الخير والبر أفضل مما كان قبل الذنب، ويعود عليه سبحانه وتعالى بالود والحب وما كان يجده العبد في نفسه من الشوق إلى الله والرغبة فيما عنده. فإن العبد يجد من ذلك، العبد المؤمن يجد من ذلك بسبب هذه العلاقة الخاصة بينه وبين ربي بهذه العبودية الخاصة من أنواع اللذة وطعم الإيمان، ما يجد أن نعيم الدنيا بأسره أهون منه. ولربما يظن الناس أن العقاب فقط متعلق بأنواع الألم وأنواع فقد ما يشتهي الإنسان، كما ورد في بعض الآثار أن بعض بني إسرائيل قال: يا رب كم أذنب وتحلم عني ولا تعاقبني. فأوحى الله إلى نبيه أو إلى نبي من أنبيائه أن يقول له: ومن أدراك أني لم أعاقبك، ألم أحرمك من لذيذ مناجاتي. نسأل الله العافية والمغفرة والتوبة علينا سبحانه وتعالى. فكم يحرم الإنسان من أن يذكر الله وهو يظن أنه معافى لأنه لم يفقد مالا أو لم يفقد ولدا أو لم يفقد وجاهة أو لم يؤذى في دنياه، وإنما فقد لذة الإيمان وهو لم يشعر، لأن هذه إذا فقدت لا يشعر أكثر الناس بها. فقد حلاوة الإيمان، فقد الشوق إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذا تاب العبد تاب الله عليه بهذه الأمور، أي رجع إليه بهذه الأمور، غفر ذنبه ورده إلى الحب والود وإلى أن يذوق طعم الإيمان، فعند ذلك كان الفرار إلى الله عز وجل هو أنفع شيء للعبد. وإنما ابتليت بالذنب وابتليت بالمصائب لكي تفر إلى الله من نفسك ومن الخلق، من أذى نفسك لنفسك ومن أذى الخلق لك ومن ضررهم بك، كل ذلك لكي تفر إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نعوذ برضا الله من سخطه، ونعوذ بمعافاته من عقوبته، ونعوذ به منه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. عباد الله، لا مخرج لنا من أنواع الفتن والبلايا إلا بالتوبة الصادقة والفرار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من العبودية، بمزيد من الطاعة، نبحث عما قصرنا فيه ليرفع الله عز وجل عنا أنواع البلاء المتكاثر على أمة الإسلام في مشارقها ومغاربها، والذي ما كان إلا بسبب تقصير عام وليس من أحد من الناس. فإن النفوس تميل دائما إلى إلقاء المسؤولية على الغير. عندما مثلا يقع هزيمة لمجاهرين أو فشل لدعاء أكثر النفوس تميل تقول عندهم معاصي عندهم مخالفات وكأنك أنت البريء مع أنك أنت لم تجاهد وأنت لم تدعو ولم تصنع شيئا. فاتق الله عز وجل، إياك أن تعلق على شماعة أخطاء الآخرين وأنت السبب الأساسي في البلاء والذنب وفي مصيبات الأمة. نعم كلنا يجب أن يخاطب نفسه كذلك، أنت السبب في مصائب المسلمين في فلسطين في أفغانستان في الشيشان في كل بلاد الأرض في حتى بلاد المسلمين التي يسكنها المسلمون، كم تحولت إلى غير وجهتها الصحيحة، كم تغيرت صورة الحياة فيها إلى غير معاني الالتزام بالدين، كم انتشرت المعاصي والفجور، كيف خرجت هذه الأجيال المتتابعة رجالا ونساء شبانا وفتيات عن كيف خرجت إلى الوجود بهذه الصفة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أصب من هواها. هذه العقول التافهة السخيفة كيف نشأت؟ ما وقع ذلك إلا بتقصير مشترك عام وليس بسبب أن غيرنا هو المقصر. نسأل الله العافية. لابد أن ينظر كل واحد منا إلى نفسه في مشاركته في مسؤولية ما يجري وما يقع، وهذا البلاء وهذه المحن المتكاثرة وتكالب الأعداء وإذلالهم بأمة الإسلام إن ذلك في الحقيقة سببه التقصير العام. فإياك أن تفوتك نفسك حظها، حظك من الإصلاح وحظك من الاجتهاد في العبادة والدعاء التضرع والذكر واللجوء إلى الله والفرار إليه سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين وأصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في فلسطين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.